فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين.
ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
يقول المؤلف رحمه الله في صفة الاستنجاء بعد فراغه من ذكر ما يستحب وما يكره وما يحرم في الاستنجاء، قال رحمه الله: ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. هذا بيان للصفة، وذكر في الصفة أمرين: صفة الكمال وصفة الإجزاء، وهذا جرى عليه عمل الفقهاء رحمهم الله في كل ما له حالان، حال كمال وحال إجزاء. فما يتعلق بصفة الكمال ابتدأ بها فقال: ويستجمر بحجر، أي ونحوه مما يستجمر به مما سيأتي وصفه في كلام المؤلف رحمه الله. ثم يستنجي بالماء، يعني يستعمل الحجر لإزالة أثر الخارج من السبيلين ثم يستنجي بالماء، وذلك لما جاء من الأثر في حديث عائشة رضي الله عنها في سبب نزول قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإن في ذلك جاء سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل قباء فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. إلا أن إسناد هذا الحديث غير مستقيم، فلا يثبت هذا الحديث، وأصح منه ما في السنن وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سبب نزول الآية أنهم كانوا يستعملون الماء، فإن الله تعالى أثنى عليهم لاستعمالهم الماء في إزالة أثر الخارج من السبيلين. فلم يبق في بيان أن هذه الصفة صفة كمال بعد ضعف بيان ضعف الحديث إلا التعليل، فإن الاستنجاء إذا سبقه استجمار خف بذلك مباشرة النجاسة، يعني إذا استعمل الحجارة أو نحوها لإزالة أثر الخارج من السبيلين ثم استعمل الماء كان ما يباشره من النجاسة أقل. ومعلوم أن مباشرة النجاسة في الأصل محرمة ولا تباح إلا لحاجة، لا يمكن التخلي، ومن الحاجة التخلي عن النجاسة، فإن مباشرتها للتخلي عنها هو من وسائل الواجبات، وما كان وسيلة للواجب فهو واجب. قال رحمه الله: ويجزئه، هذا ذكر للصفة التي يحصل بها الإجزاء. نحن ذكرنا صفة كمال، والثاني صفة إجزاء، صفة الكمال في قوله واستنجي بحجر ثم يستنجي بالماء. أما صفة الإجزاء في الاستنجاء فهو قوله ويجزئه، يعني يكفيه الاستجمار، وذلك أن الاستجمار يحصل به إزالة الخبث وما بقي بعد العمل على إزالة الخبث فإنه لا يؤثر لأنه مما عفت عنه الشريعة. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة دون الماء، فدل ذلك على أنه يجزئ في إزالة أثر الخارج من السبيلين استعمال الماء، كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود وفي حديث سلمان وفي غيرهما من الحديث الدالة على الاكتفاء باستعمال الحجارة ونحوها في إزالة الخارج من السبيلين. لكن الشرط لإجزاء الحجارة فقط دون استعمال الماء شرطا فقال: إن لم يعدو، يعني يتجاوز، إن لم يعدو الخارج موضع العادة، أي إن لم يتجاوز الخارج ما جرت العادة بأن يصيبه من بدن الإنسان. وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء، وإن كان فيه خلاف، لكن أقصد الفقهاء أي فقهاء المذاهب الأربعة، فكلهم يذكر هذا في جملة شروط إجزاء الاستنجاء، أن لا يتعدى الخارج موضع الحاجة، على خلاف بينهم في تحديد قدر هذا التجاوز. والذي يترجح من هذه الأقوال، أي الذي يترجح في أصل المسألة، أنه لا دليل على هذا الشرط، لا دليل على هذا الشرط، وأنه إذا تجاوز موضع الحاجة فإنه لا يجزئ الاستنجاء. ولذلك ذهب طائفة من المحققين من الفقهاء إلى أنه إن تجاوز موضع الحاجة، عاد موضع العادة، فإنه لا بأس باستعمال الحجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة، ولم يبين أن من شروط استعمالها ألا يتجاوز الخارج موضع الحاجة، فدل هذا على أن الحجارة تجزئ في التطهير ولو تجاوز موضع الحاجة لعدم الدليل. ومعلوم أن الأحكام بينت بيانا لا يلتبس، ولو كان هذا شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع دعاء الحاجة إلى بيانه، فإن هذا من الأمور التي يحتاج فيها الناس إلى البيان بيانا عاما، ولم يأتي مثل ذلك، فدل ذلك على أن هذا الشرط غير مستقيم. لكن الذين اشترطوا هذا الشرط اشترطوه بناء على أنه لا يطهر، لا تطهر النجاسة في الأصل إلا بالماء، وأن ما عداها من المطهرات إنما هي على وجه الاستثناء مراعاة للحاجة، وإلا في الأصل أن الأشياء أن المطهر هو الماء الطهور، وما عداه فإنه لا تطهر به النجاسة. على كل، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا فيما يتعلق بإيش صفة الاستنجاء الكاملة وصفة الاستنجاء المجزئة، يعني التي يحصل بها الكفاية. قال رحمه الله: ويشترط للاستجمار، انتقل الآن إلى ذكر ما يشترط فيما يستجمر به. فقال: يشترط للاستجمار بأحجار ونحوها، أي مما يستعمل في إزالة الخبث من الأعواد أو الخشب أو المناديل أو ما أشبه ذلك والخرق. قال رحمه الله: يشترط أن يكون طاهرا، وهذا أول الشروط، وهذا شرط متفق عليه، فإن ما ليس بطاهر لا يحصل به التطهير، إذ النجاسة لا تزول بالنجاسة، فلا بد أن يكون ما يستعمل في إزالة الخبث طاهرا، وهذا شرط مجمع عليه. والثاني منقيا، والمقصود بالمنقي أو المنقي أن يحصل به الإنقاء، فخرج به ما لا يحصل به الإنقاء كالمواد المسقولة أو الملساء التي لا تطهر، وإنما توسع دائرة النجاسة وتزيد من انتشارها، ولذلك اشترط فيه أن يكون منقيا أو منقيا، هذا وهذا كلاهما يصلح. قال: غير عظم وروث، استثنى في هذا الشرط العظم والروث. العظم لأنه طعام دواب الجن كما جاء في الصحيح، والروث لأنه لا يطهر، لا سيما إذا كان روثا مما لا يؤكل لحمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث مسعود لما جاء إليه بحجرين وروثة، أخذ الحجرين ورمى الروثة وقال: إنها رجس أو ركس، فدل ذلك على أنه لا يحصل بها التطهير. فيشترط فيما يطهر أن يكون فيما يستعمل للطهارة أن يكون من العظم، أي أن لا يكون، أن يكون منقيا من غير عظم وروث. العظم لأنه طعام الجن، والروث لأنه طعام بهائمهم، هذا إن كان مما يؤكل لحمه، وأما إن كان مما لا يؤكل لحمه فلأنه نجس. إذن قوله رحمه الله غير عظم، العلة في استثناء العظام أنها طعام الجن كما جاء ذلك في الصحيح، وأما الروث فلأنه لا يخلو من حالين، إما أن يكون مما يؤكل لحمه وهذا طعام دواب الجن، وإما أن لا يكون مما يؤكل لحم فيكون نجسا وهذا لا يطهر، لأن النجس لا يطهر كما في حديث عبد الله بن مسعود إنها ركس. ثم قال وطعام غير عظم وروث وطعام ومحترم. قال طعام، الطعام هنا لأنه محترم، وفي استعماله في هذا الأمر امتهان عظيم له وكفر بالنعمة التي أنعم الله تعالى بها، هذا من حيث التعليل. أما من حيث الدليل فإذا كان طعام الجن ودوابهم محترما لا يجوز استعماله في التطهير وإزالة أثر الخارج من السبيلين، فطعام الإنس ودوابهم من باب أولى، لأنهم أولى وأحرى بالصيانة من الجن ودوابهم. إذن قوله رحمه الله وطعام يشمل طعام الآدميين وطعام البهائم، والدليل على هذا القياس الأولوي على ما جاء النهي عنه من الاستنجاء بطعام الجن ودوابهم وهو العظم والروث. قال ومحترم أي ما له حرمة، هذا مقصوده بمحترم، وهذا يشمل كل ما له حرمة فإن كان كتابا أو كان غير ذلك مما له حرمة وصيانة عند الناس، فإنه لا يجوز إهدار حرمته ولا إذهاب ماليته. فالاحترام إما لكونه مكتوبا ككتب أو لكونه عالي الثمن لا يستعمل في مثل هذا كالأقلام والأدوات الثمينة، فهذا لا يجوز استعماله لأنه من إضاعة المال. وقد جاء في الصحيح من حديث والراد عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال. قال رحمه الله ومتصل بحيوان أي وينهى يعني ولا يجزئ في التطهير أن يستعمل ما يكون متصلا بحيوان. والاتصال بالحيوان على نحوين، إما أن يكون متصلا اتصالا لا ينفك عنه كذيله مثلا أو ذنبه، أو اتصال ينفك عنه، وكلاهما داخل في قوله رحمه الله ومتصل بحيوان، إذ إنه لم يميز بين المتصل الذي ينفصل والمتصل الذي لا ينفصل الذي هو جزء من الحيوان، فينبغي صيانة ذلك عن أن يستعمل لما فيه من التقدير والتنجيز من غير حاجة، لما فيه من التقدير والتنجيز لهذا الحيوان من غير حاجة. ثم إذا كان هذا مما يلابس ويباشر ويتطوف على الناس يكون هذا وسيلة إلى توسيع النجاسة ونشرها. قال رحمه الله ويشترط، هذا رابع الشروط الآن، اشترط أن يكون طاهرا منقيا، الثالث غير روث عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع من شروط الاستجمار وهو في صفته وليس فيما يستجمر به، عند الشروط الماضية كلها في الآلة المستعملة والأداة المستعملة للاستجمار، وأما هنا فهو ذكر صفة الاستجمار. يشترط في صفته ثلاث مساحات منقية فأكثر، هذا من حيث العدد، ثلاث مساحات، وذلك بأن يمر الحجر ونحوه على موضع الخارج، وفي كل إمرار يعد مرة، لكن لا بد أن يستوعب المكان الذي أصابته النجاسة في كل مرة، بمعنى أن كل مرة كل موضع أصابته النجاسة من البدن يمر عليه بالحصى أو الحجر أو نحوه ثلاث مرات. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاث حصيات أو من ثلاث حجار، وهذا جاء في أحاديث عديدة منها حديث سلمان، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، وهذا الحكم في قوله ثلاث مساحات منقية ولو حصل الإنقاء بأقل، ولو حصل الإنقاء بأقل، لأن المقصود استيفاء العدد، وهذا العدد إنما جاء النص عليه بناء على الغالب في أن النجاسة لا تزول إلا بمثل هذا، فهو حكم علق بالغالب والمظنة. ومعلوم أن الأحكام المعلقة بمظنة الشيء تقوم مقام تحققه، ولذلك قالوا لا تزول النجاسة إلا بثلاث حصيات، فلو زالت في حصاة واحدة وجب على المستجمر أن يستعمل حصاتين ليكمل العدد، ولو زالت في حصاة واحدة، لأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاث حصيات، والنهي يقتضي التحريم، وإنما ذكر الثلاث لأنه في الغالب أن النجاسة لا تزول إلا بثلاث حصيات، والمظنة تقوم مقام المئنة، هذه قاعدة فقهية. طيب، ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يحتاج إلى استكمال العدد إذا زالت النجاسة بأقل من ثلاث حصيات، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم بناء على أن الحكمة أن الحكم معلل، وهو إزالة النجاسة، فإذا زالت النجاسة بأقل فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضعفا، وبالتالي فإنه إذا تطهر بحصاة واحدة أزالت أثر الخارج، حيث لا يبقى بعده أثر إلا ما لا يزول إلا بالماء، فإنه عند ذلك لا حاجة إلى استكمال العدد. واستدلوا لهذا بعد واستدلوا أيضا لهذا، هم عللوا وأيضا ذكروا دليلا، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإن عبد الله بن مسعود لما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحصاتين حجرين وروثة، أخذ الحجرين ورمى الروثة، ولم ينقل أنه طلب ثالثا حجرا ثالثا، فقالوا هذا دل على جواز الاقتصار على حجرين في الاستجمار لأنه لم يطلب ثالثة. وفي رواية أنه أمره أن يأتيه بثالثة، إلا أن هذه الرواية غير محفوظة في كلام المحققين من المحدثين، وعليه فإنه يبقى الاستدلال محفوظا، لكن الحقيقة أن هذا الاستدلال ليس بذاك من حيث الصمود، إذ الحديث الذي يرد عليه الاحتمال فإنه يسقط به الاستدلال، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثالثة، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الحجرين، وإذا كان الأمر كذلك فقد ورد على الحديث أو ورد على الدليل الاحتمال، والقاعدة أن الدليل الذي يرد عليه الاحتمال يسقط الاستدلال به. ولكن أنبه طلبة العلم في هذا المقام إنه ليس كل احتمال يرد يمكن أن يكون مسقطا للاستدلال، إذ الاحتمالات تنقسم إلى قسمين، احتمالات عقلية هذه لا عبرة بها لأنه لا يخلو منها نص، واحتمالات حقيقية واردة قريبة، وهذه هي التي عناها الفقهاء رحمهم الله بقولهم إذا ورد على الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. طيب نعود، والراجح من هذين القولين هو ما عليه الجمهور من أنه ينبغي أن لا يقل في مسحه عن ثلاث حصيات، لكن إن كان قد استعمل حصتين ففي النفس تردد أنه لا يجزئه إذا كان قد أزال أثر الخارج من السبيلين. طيب نعود، قال رحمه الله ولو بحجر ذي ثلاث شعب، يعني ليس المقصود في تعدد المسح تعدد الحجارة، إنما ذكر تعدد الحجارة للغالب، ولكن لو أنه استعمل حجرا أو مزيلا في الاستجمار وكرر بالحجر الإزالة ثلاث مرات حتى زالت كحجر ذي شعب، يعني بحجر ذي شعب كالحجر الذي له شعب متفرقة وأجزاء، فإنه يجزئه في إزالة الخارج من السبيلين. قال رحمه الله ويسن قطعه، أي قطع الاستجمار على وتر، بناء على ما جاء في الصحيح من حديث قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليوتر، أن يقطع على وتر، وهذا فيما زاد على الثلاث، فيما زاد على الثلاث، لأن الثلاث هي الحد الأدنى في حديث سلمان وغيره، وما زاد على الثلاث إذا استعمل أربعا زاد خامسة ليقطع على وتر، وإذا استعمل ستا زاد حصاة سابعة ليقطع على وتر. قال رحمه الله: ويجب الاستنجاء لكل خارج. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الآداب والمكروهات والمحرمات وصفة الاستنجاء وشروط الاستنجاء، ذكر حكمه فقال: يجب الاستنجاء لكل خارج. وهذا الذي عليه الفقهاء الحنابلة والشافعية، وهو الذي عليه جمهور العلماء، أنه يجب الاستنجاء لكل خارج. وفيه بيان أمرين: حكم الاستنجاء، وما الذي يستنجى منه. هذه الجملة تضمنت أمرين: حكم الاستنجاء، وحكم ما يستنجى منه، أو ما الذي يستنجى منه. فحكم الاستنجاء الوجوب، وهذا الذي عليه الجمهور، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الاستنجاء سنة وليس واجبا، إلى أن الاستنجاء سنة وليس واجبا، هذا مذهب الحنفية والمالكية. يقول رحمه الله في بيان ما يستنجى منه، والصواب أن الاستنجاء واجب لما جاءت به الأدلة من السنة على وجوب استعمال ثلاث حصيات وما إلى ذلك من النصوص الدالة على وجوب التخلي من النجاسات. فالأدلة نوعان: الأدلة العامة التي توجب التخلي من النجاسات، هذا واحد. ثانيا: النصوص التي أمرت باستعمال عدد معين من الحصى، فدل ذلك على وجوب الاستنجاء بهذه الصفة، ولو كان ترك الاستنجاء جائزا سائغا لما اشترط له أو لما أوجب له هذا العدد من الحجارة والجمار. قال رحمه الله: لكل خارج إلا الريح. هذا بيان ما يستنجى منه، كل خارج سواء كان الخارج طاهرا أو نجسا، إلا الريح، وهذا استثناء، وذلك أن الأصل في الخارج من السبيلين النجاسة، هذا هو الأصل. لكن يخرج ما ليس بنجس أو ما لم يعلق به نجس، كان يبلع حصاة فتخرج كما دخلت، ليس فيها تعلق برطوبة أو ما إلى ذلك من النجاسات، إنما تخرج كما دخلت، فهذا الخارج ليس نجسا لكنه يوجب الاستنجاء. وقوله إلا الريح استثناء، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستنجاء من الريح، وقد حكي الإجماع على أنه لا يستنجى من الريح لعدم الدليل على ذلك. وهذا الإجماع حكاه جماعة من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم ذكر الاستنجاء من الريح، لكن ليس في وجوب ولا مشروعية الاستنجاء من الريح دليل. قال رحمه الله: ولا يصح قبله. هذا بيان الرابط بين الاستنجاء والوضوء. قال: لا يصح قبله وضوء ولا تيمم. لا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء، وضوء، وهو استعمال الماء في الأعضاء المعلومة المخصوصة كما سيأتي، ولا تيمم، وهو استعمال التراب في التطهير. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث المقداد في سؤال علي عن المذي، قال: يغسل ذكره ثم يتوضأ، يغسل ذكره ثم يتوضأ، وثم تفيد التعقيب والترتيب. قالوا: هذا يدل على أن السنة ألزمت بتقديم الاستنجاء على الوضوء. ثم من جهة أخرى، على القول بنقض الوضوء بلمس الذكر أو الفرج فإنه ينتقض الوضوء، وعليه فإنه يجب تقديم الاستنجاء على الوضوء لئلا ينتقض، لأنه إذا مسته انتقض. على أن هذا الدليل ليس بمستقيم، إذ يمكن أن يزيل النجاسة من غير لمس، فالحكم لا يتعلق بمس الذكر أو مس الدبر في التطهير، لأن هذا ليس لازما من عملية الاستنجاء، إذ يمكن إزالة أثر الخارج من غير مباشرة باليد، إما بأن يلبس مثلا ما يقيه المباشرة من قفاز ونحوه، أو بأن يسلط الماء على محل الخارج حتى يزول أثر النجاسة دون أن يباشر ذلك بيده. على كل الدليل الذي استدلوا به وهو الدليل القائم حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه في سؤال عليه عن المذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ، إلا أن هذا الاستدلال ليس بقائم، إذ إن الحديث جاء بروايات عديدة منها يغسل ذكره ويتوضأ، اغسل ذكر توضأ وانضح فرجك، فهناك تقديم وترتيب، فهذه الرواية ليست فصلا، ويحتمل أنه أن هذا من تصرف الرواة، إذ إن الحديث جاء على أوجه عديدة، هذا أحدها، فليس فصلا في الدلالة على الحكم. ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم وهو مذهب الحنفية والمالكية إلى وقول عند الحنابلة أنه يجوز تأخير الاستنجاء على الوضوء، وأنه لا رابط بين الوضوء والاستنجاء، بمعنى أنه يجب تقديم الاستنجاء كما ذكر المؤلف، يجب تقديم الاستنجاء على الوضوء والتيمم. هذا ما يتعلق بباب الاستنجاء وما ذكر المؤلف رحمه الله من المسائل. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك